الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة وكان فيها فريقان وقبيلتان معروفتان، الأوس والخزرج، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وأصلح الله شأنهم. وهذه القبيلة كان الأوس يرأسهم ويتأمر عليهم سعد بن معاذ، وكانت الخزرج يتأمر عليها سعد بن عبادة، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم الوضع على ما هو عليه. وكان من هؤلاء الخزرج رجل حسود حقود، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، فكان ينتمي إلى هذه القبيلة، ولكنه كان منافقا خالصا. ومع ذلك قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم أشد أنواع الأذى بالكلام والفعل، حتى إنه بلغ به المقام أن تهجم على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم على أهله، وتكلم على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما تفاقم الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس، من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه إلى أهلي، إلى أهل بيتي؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. تقول عائشة: وكان رجلا صالحا، لكن اجتهلته الحمية، يعني أخذته الحمية ففعل فعل الجهالة. فقال قام أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ من الأوس فقال: والله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان حتى كادوا أن يقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فلا زال يسكتهم حتى سكتوا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا عباد الله، قصة جرت في عهد الصحابة، حتى لما تعرض عليك مثل هذه القصص ترى أنه إذا كان في ذلك العصر الذي فيه الخير كله، والذي فيه الفضل كله، والذي لا يفضله خير ولا يسابق بعده متسابق، فحري بك أن ترى مثل هذه المواقف في هذه الأزمان. ولذلك حينما تنظر إلى هذه القصة تعرف فيها من الفوائد العظيمة التي يجب أن يقف الإنسان عندها في تعامله مع الآخرين وفي تصرفاته مع الناس، ودقة الألفاظ والأدب العظيم الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فعله أصحابه معه في وقته ومن بعده. ولذلك لا تستغرب حين ترى أنهم تسنموا سنام المجد ووصلوا مبلغ الفضيلة والأخلاق التي لا يدانيهم فيها لا بدوي ولا حضري، ومهما ادعى من الكمال يبقى عالة عليهم في الدين والأخلاق. انظروا إلى دقيق الأوصاف، النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يقتل هذا المنافق، لكن لم يقتله عليه الصلاة والسلام من أجل المصلحة، لأنه لما آذاه وقيل في حوادث مشابهة لغيره ألا تقتله، قال: لا، إني أخاف أن يسمع الناس البعيدين الذي ليس عندنا فيقولون: محمد يقتل أصحابه، يظنون أنه من أصحابي فيقولون: هذا يقتل أقرب الناس إليه، وعند ذلك يمتنعون عن الإسلام. ولذلك النظرة العميقة دائما تؤجل الغضب الخاص والأمر الذي تأتي فيه مصلحة خاصة من أجل تحقيق المصلحة العامة، وهو أنه لا يأتي على الناس تشويش ولا غبش، وحتى يعيش الناس بأمان، حتى يسلكوا هذا الطريق الذي يؤدي بهم إلى كل نور. وانظروا في هذا الأثر إلى الإنصاف، الإنصاف العظيم. عائشة رضي الله عنها هي الذي أوذيت أشد الأذى، ومع ذلك مع موقف سعد بن عبادة الذي يكون في ظاهر الحال ضدها حينما أخذته الحمية لعبد الله بن أبي بن سلول لأنه محسوب على الخزرج، ما ذمت سعد في كل حال، بل قالت وكان رجلا صالحا، لكن احتملته وفي لفظ اجتهلته الحمية. وهذا الإنصاف عباد الله مدرسة من المدارس التي تعاقبت عند الناس، ولذلك تجد الناس المنصفين من أعظم الناس قدرا، والناس تحترمهم لإنصافهم. تجد أن الرجل ربما يبغض الرجل، لكن إذا تكلموا عنه وقالوا بخيل وهو يعرف أنه كريم يقول لا غير صحيح، أنا لا أحبه لكنه كريم. وتجد أن الرجل حينما يحتمي بشيء من الحمية إلى شخص من الأشخاص حتى وإن كان فيه شيء من الأمور التي يرنو إليها الناس ظاهرا لا يظلم حظه ويذكره بخير وهو ليس من أهل الخير. لماذا؟ لأنه من عشيرته، لأنه من عشيرة. الانتماء إلى العشيرة مما جاء في الشريعة وأمر إلى أن تقوم الساعة، الناس لن يخرجوا من هذا الإطار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نفى حينما جاء أمراء القبائل وقال نتركهم هدد، مع تعاقب التاريخ يبقون على ما هم عليهم. لذلك لما أصيب سعد بن معاذ وجاء إلى أصحابه قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، ولما جاءه وفد عبد القيس قال من أميركم؟ قالوا الجد بن قيس. قالوا ماذا تقولون؟ كيف هو فيكم؟ قالوا من خيرنا إلا أننا نبخره. قال شوف، قال لم يطوي المرء أشر ثوبا ورداء من البخل، إنما أميركم عبد الله بن حرام أبو جابر رضي الله عنه. فهذه المسائل ليس المقصود أن يكون مستعبدا للناس ومتميزا عليهم بشيء، بل إنه يكون وجها لهم كما هو الحادث الموجود الآن. ولذلك تعرف هذه بالأمور الضوابط، لأنها على كل حال تستقيم بها الأحوال. لما جاءت مسألة الانتماء إلى العشيرة وجاءت عائشة وذكرت سعد بن عبادة رضي الله عنه، ذكرته ما فيه من الصلاح، هذا من باب الإنصاف، لكن انتقدت الموقف الذي كان عليه. ولذلك كان السلف لا يهربون من هذا الباب لكن يضعونه في موقفه. لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، لسانك الذي به تقول، وسيفك الذي به تطول. المقصود أنه يؤازي ويكون من هذا من باب الانتساب. وإذا كان فيه ظلم وتجاوز على الآخرين عمل بقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال أن تحجزه عن الظلم، ما تحاميله بالباطل، يذم الناس فتذم من بعده وتقول كلامه صحيح، توازيه على الباطل وتؤازره، نسأل الله العافية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس الشاعر يهجو الرجل فيهجو القبيلة. التعميم ليس من الصحيح وليس من عمل أصحاب العقول. هذا الحديث وهذا الأثر، انظروا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه كيف كان مؤدبا. قال إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج ما قال نضرب عنقه، راعى مسألة ما يكون عند الناس من الحساسية. كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك حتى يجعل للنفوس حظها من النظر. لذلك لا تقضي على الناس في الأحكام، لا تقضي على الناس في الأحكام وتنيب نفسك، بل حتى في الدعوات أحيانا تروح الناس مقدرين ولدك، رجال كبير مسوي معروف، دعاه رجال ما تجي توقف، لا لا ما يحتاج ما يحتاج، مو شغلك. صحيح أنت الأبو جزاك الله خير، لكن اجعل له نفس، اجعل له حظ من المنطقية أنه يرد عن نفسه. رجل يريد أن يرفض الدعوة، يريد أن يوافق لحسابات أخرى، تعطيه مجال ومزيد من الثقة وسعة الثقة فيما بينك وبينه. أيضا كذلك ما تقضي عنه في بعض الأمور، يمكن الرجل الآن بينه وبين الرجل مشكلة من المشاكل، يريد أن يؤدبه بشيء بنظرة وحكمة، لا تأتي فتتكلم نيابة عنه، إنما تأتي وتعطيه. بل أحيانا قد تكون أنت حسمت الأمر وأنت تريد أن يفعل فعلا معينا، ومع ذلك تأتي أمام الناس فتقول والله راح أكلمه وإن شاء الله ما يقصر، وأنت حاسم الأمر أصلا، قايل له تسوي الشيء الفلاني وهذا أفضل، هذا أحسن، لا تفشلنا مع الناس إلى آخره. لكن أمام الناس يجب أن تقدر له قدره. ضروا شوف الصحابة كيف رضي الله عنهم لما وصل إلى هذا المبلغ، لم يسند الأمر مباشرة، لأن الرجل في الظاهر ينتمي إلى قبيلة تحامي عنه، لا سيما أنه كانت هناك كثير من القتال السابق الذي كان بين الحيين، بين الحيين، وكان أحدهما ينتظر أن تفور فورة من الغضب فيأتي بأفعال الجاهلية، فأعطوا الناس وأعطوا المقابلين حظ النفس مع الالتزام بأنه لا يتعدى حده المحدود له، مع أنه لو أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان سعد بن عبادة رضي الله عنه ليرفض ذلك، وما كان ليأبى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل، لكن أمامهم هذا منسوب إليه. هذا الحديث العظيم يبين من الفوائد العظيمة مما يدخل في طريقة التصرفات مع الناس، أنك تراعي مشاعر الآخرين، مشاعر الآخرين. هؤلاء الصحابة لما ثار الحيان وتثاور حتى كادوا يقتتلوا، كان ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأفضل الخليقة. لا يأتي بعض الناس في شيء من الحساسية، يأتي لأولاده مع ما عندهم من المشكلة يقول لم تقدروني ولم تحترموا وجودي. النفس لها حق في مسألة الغضب، قد يغضب الإنسان ويخرج بالكلام الذي لا يليق. ولذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ سعيد بن حضير في كلمته لسعد بن عبادة رضي الله عنه، مع أنه قال عنه منافق. قالوا أن الإنسان في حال الغضب يتجاوز عنه في غير حال في الرضا، ولذلك ما قام عليه النبي عليه الصلاة والسلام حدا ولا تعزيرا، أنه اتهمه في دينه واتهمه في الكفر، وذلك أنه ربما يحصل عند الإنسان نوع من الغضب. يجب على المرء إذا كان كبيرا وكان مسؤولا وكان أبا أن يكون عنده من التصرفات التي تدور في مسألة التماس العذر. النبي عليه الصلاة والسلام كان فعله وهم في هيئة القتال وكانوا متهيئين والغضب اشتد، كان يسكتهم عليه الصلاة والسلام حتى سكتوا، وسكت عليه الصلاة والسلام لم يجد كلاما، ما أعطاهم موعظة، وقال كيف تغضبون وأنا موجود، كيف تتقاتلون وأنا موجود. لذلك هذه المسألة دقيقة، ربما في يوم من الأيام تأتي المرأة فتثور من لا شيء، العاقل لا يأخذ هذا من باب المنازعة، أهم شيء أن يكون الخلاف والمشاكل في حدود الأدب والألفاظ ومحاسن السلوك. الرجل ربما يغضب على امرأته ويتكلم بكلام سيء، لكن لا يصل إلى درجة أنه يتكلم بالأخلاقيات والكلام الذي لا يليق بزوجه، وهذا ليس معناه التبرير، لكن نقول أنه لو حدث ذلك لا تأخذ هذا بموضع الحساسية. الولد ربما يستشيط لأي سبب آخر، ربما يحدث معه موقف في الخارج فلا يستطيع أن يفضي لك بكل ما مر عليه، فتحدث مسألة بينك وبينه فترى منه تغير الحال، وترى أنه غضبان، وترى أنه يهذي بكلام لا يليق، أو أنه في تعامله مع إخوانه، يجب أن تأخذ هذا بالتأودة، ولا تقول أنا الأب، يجب أن تحترمني، اسمع منه، قل له ما الذي تعاني؟ ربما يعاني من شيء نفسي، والنفس لا يعني أنه مجنون، المقصود بذلك تغير النفسيات التي تمر على الناس. ربما جلس يتفكر في حاله في يوم فتذكر بعض الأمور التي تضغط عليه وهو بشر. نطلب بالصبر ونطلب أن الإنسان يرضى، لكن لا بد أن يحدث شيء من ذلك. ولذلك قد يكون الإنسان من أفضل الناس حالا فتراه في بعض الأحوال فتستغرب، تقول فلان يفعل هذا الفعل، أنت لا تدري بالدواعي التي مرت عليه. وربما كان يكتم الشهر والشهرين والثلاثة ثم انفجر، وقد يكون انفجاره في وجه من لا يستحق الانفجار فيحسن بك أن تسكت. بعض مرات يجي بعض الناس ينفجر بوجهك، أنت طالع ما لك ذنب في الموضوع، هو ليس عليك، انفجاره كان نتيجة ضغط. يجب أن يكون الناس يتعاملون بالرحمة، يتعاملون بهذه الأخلاقيات العظيمة، ينظرون إلى هذه المسائل أنه ربما ضغط في أمر احتويه، ما الذي أخسره حينما احتويه؟ وأفضل الاحتواء الصمت. لا يلزم أن يتكلم الإنسان ويقرر كل قضية، حتى لما تكلم بعض الناس في تربية الطفل قالوا أن الأطفال أحيانا يأتونك بمشكلة يشتكون من أخ وغيرها، يقول هو لا يريد أن توجهه ويريدك أن تصمت، ولذلك لو سكت قليلا لقال لك لكني رددت عليه بكذا وأنت لا تفعل إلا أن تحرك عينيك. أتدري أن هذه التربية تجرب حتى على كبار السن والكبار، لأنها تأتيهم بعض الأحوال الذي يحتاجون أن ينظر الإنسان إلى مشاعرهم فيقدر ذلك قدره. والموفق هو من وفقه الله عز وجل لسلوك خير الهدى واتباع النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه.